أنه من النهي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النهي، وهو الإخبار بموت الميت إلا إذا كان الميت لم يدفن وأخبرنا بموته من أجل كثرة المصلين عليه، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجاشي في اليوم الذي مات فيه وأمر الناس فخرجوا فصلوا عليه صلوا عليه. ثانيا، إن هذا العمل من عمل الجاهلية، وقد نهينا عن التشبه بهم. ثالثا، أنه نياحة حيث يجتمع الناس إلى أهل الميت ويصنعون الطعام ويأكلون. رابعا، أنه متضمن لمحرم، وهو الاستئجار في قراءة القرآن، فإن هذا عمل محرم، لأن القرآن لا تقع تلاوته إلا قربة لله، وما لا يقع إلا قربة لا يصح أن تؤخذ عليه الأجرة. وأما انتفاع الميت بذلك فإنه لا ينتفع قطعا، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الميت ليعذب بما نيح عليه، فهو يعذب من هذا الصنيع ولا ينتفع بالقراءة قراءة المقرئ، لأن هذا المقرئ لا أجر له، قد استعجل أجره بما أخذ من الأجرة، فليس له في الآخرة من خلاق. وإذا لم يكن له أجر في الآخرة فإن الميت لا ينتفع بشيء. لذلك يجب أن ينبه الفاعلون لهذا الأمر، وأن يحذروا منه، وأن يعلموا أنه ليس فيه إلا إضاعة المال وإضاعة الأوقات والوقوع في السيئات، والعياذ بالله. نعم.
الله. يعني كما نعلم أن الشرك أقسام، والخفي منها علاجه أن الواحد يقول: اللهم أن أعوذ بك أن أشرك بك شيئا.
أن إيش؟
أن يدعو: اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، واستغفرك لما لا أعلمه. لكن الأكبر يا شيخ، يعني مثل الرجاء والخوف، أحيانا الواحد قد يلتبس عليه الأمر ولا يفرق بين الرجاء الشركي والرجاء الذي يعني مباح أو شيء. هل لكم تفصلون في هذا الموضوع؟ بارك الله فيك.
الرجاء الشركي هو رجاء العبادة، يعني الإنسان أن يرجو رجاء يتضمن التذلل والخضوع والاعتماد على المرجو اعتمادا كليا، وأن هذا المرجو بيده الأمر يفعل ما شاء، هذا هو الشرك. فإذا رجى الإنسان مخلوقا على هذا الوجه فهو شرك أكبر. أما رجاء الإنسان فيما يمكن حصوله منه بدون أن يتعلق القلب به تعلق ذل وخضوع فإنه لا بأس به، مثل أن تقول للشخص: أرجو أن تساعدني، أرجو أن تذهب إلى فلان تقول كذا وكذا، أرجو أن تفعل كذا وكذا، هذا ما في بأس، وليس من الشرك في شيء، لأن رجاء الإنسان لربه ليس كرجائه لغيره. رجاء الإنسان لله رجاء تذلل وخضوع واعتماد وإيمان بأنه قادر على ما يشاء، وهذا إذا صرفه الإنسان لغير الله كان مشركا شركا أكبر. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنسان لو قرأ سورة البقرة يعني لا يدخل الشيطان في بيته.
ها؟
لا يدخل الشيطان في بيته.
إيش؟
لو قرأ سورة البقرة.
نعم.
في بيت.
نعم.
يعني لا يدخل الشيطان.
نعم.
طيب هل لو كان في شريط، حتى ولو كان في شريط.
إيش؟
حتى ولو كان في شريط يعني.
ولو كان.
في شريط صوت يعني.
لا لا، صوت الشريط ليس بشيء. لا يفيد. لأنه ما يقال قرأ القرآن. يقال استمع إلى صوت قارئ سابق. ولهذا لو جعلنا هذا، لو سجلنا أذان مؤذن، فإذا جاء الوقت جعلناه في الميكروفون وخلنا يؤذن، هل يجزئ؟ لا يجزئ. ولو سجلنا خطبة الخطيب مثيرة، فلما جاء يوم الجمعة وضعنا هذا المسجل، هذا الشريط أمام الميكروفون، فقال المسجل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم أذن المؤذن، ثم قام فخطب، هل تجزئ؟ لا تجزئ. لأن ليش؟ لأن هذا تسجيل صوت ماضي، كما أنك لو كتبت في ورقة، لو كتبت في ورقة أو وضعت المصحف في 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 البيت، هل يجزى عن القراءة؟ لا يجزى. لا لا، ما هو صحيح، ما يقال قرئ سورة البقرة، يقال سمع صوت قارئ في هذا البيت. ها؟ لكن ما يهمها الشريف، هذا ليس يجري من 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 الشريف مجرى الدم. خلاص خلاص، عبد اللي بعده. ما في سؤال يمشي. عبد اللي عبد اللي جنبي.
يا شيخ سلام عليك، أنا عندي شبيب من المجد وقليل وهو نص بحية، هل يجوز لي أخذته في مستودع؟
ورقة؟
شن؟
ورقة الوقفية معك؟
لا، من المجد صار ظاهر من البيت أنا وأنا وجدته. إن
شاء الله تجيبه أشوفه.
شوف.
إن شاء الله. نعم. بعده؟ خلنا نمشي. نعم
يا شيخ.
نعم اللي بعد يا جماعة.
أمي عندها مرض لأربع سنوات الحين وتوفيت.
الله يعافينا وإياها.
وتوفيت ولا صامت شهر رمضان
الأخير هذا.
إيه،
أطعم عن كل يوم مسكين. الصاع لأربعة، لأربعة مساكين عن أربعة أيام، صاع الرزق. نعم.
فضيلة الشيخ، العمال الأجنبية اليوم خاصة العمال الكافرة، لو أن الإنسان آنس من واحد من هالعمال آنس خير والقرب من الإسلام، هل يجوز أن نعطيه من الزكاة على أنه من باب التألف ومن باب مؤلف قلوبهم أم لا يجوز؟ وما هي أفضل سبيل لدعوة هؤلاء الكفرة بنظركم؟ أفضل سبيل هؤلاء الكفرة الذين ساقهم الله إلى هذه البلاد فيعتبروا غنيمة فيما لو دعوناهم إلى الله عز وجل، ما هي أنسب وأعظم سبيل لدعوة إلى الله؟
نعم. أما الرجل المقبل على الإسلام والذي تعرف منه الرغبة في الإسلام، إذا رأيت أنك إذا أعطيته مالا ازدادت رغبته فأعطه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطي المؤلفة قلوبهم يتألفهم على الإسلام. لكن بعض العلماء رحمهم الله قال إنه لا يعطى إلا السيد المطاع في عشيرته، لأن إسلامه ينفع من وراءه، وأما الفرد فلا يعطى من التأليف. ولكن الصحيح أن الفرد يعطى لعموم الآية المؤلفة قلوبه، ولأنه إذا كان يجوز أن يعطيه لسد حاجة في جسمه فإعطاؤه لسد حاجة في روحه من باب أولى، فالصحيح أنه يعطى. ولكن ينبغي للإنسان أن يبين له أولا ما يجب عليه في الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله في الإسلام، من أجل أن يدخل على بصيرة، لأن بعضهم لا يظن أن الإسلام فيه هذه العبادات فيدخل في الإسلام كأنه اسم من الأسماء، ثم إذا قيل له إن فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا يرتد والعياذ بالله، فيكون كفره الثاني أعظم من كفره الأول. أما كيف نعامل هؤلاء فإن لكل حال مقالا، منهم من نرى أن فيه إقبالا وليونة فهذا نعامله بكل ما يقتضيه تأليف القلب، بالدعوة، مثل البيت، نهدي عليه هدايا، نعطيه أشرطة، نعطيه كتيبات ينتفع بها، نثني عليه أمام الناس، نفعل كل شيء يرغب في الإسلام. نعم.
فضيلة الشيخ سلمك الله، كثير من المقيمين في هذا البلد وأكثرهم غالبهم من المدرسين الذين يذهبون في هذه الإجازة إلى بلدهم وهم يعني من إحدى الدول العربية، فتكون لهم لحى، فإذا سافروا أرادوا السفر حلقوها، فلما نصحناهم أتوا بحجة يعني قوية، قالوا نحن إذا أبقيناها أودينا وربما نلقى في المعتقلات وربما يكون معنا أطفال وزوجات، فيقع الإنسان في حيرة معهم، فبما تفتونهم بارك الله؟
وما ما دمت ترى أنها قوية فالقوي يعتمد، لكن نحن نرى أنها ليست بقوية، وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فارتد وترك ما كان عليه مما أوذي عليه. هذه واحدة، فنقول اصبر واحتسب، ثم نقول إن أنت إذا اتقيت الله جعل لك مخرجا. فكم من أناس نعرفهم نحن يذهبون إلى البلاد التي تشير إليها ومع ذلك لا يقال لهم شيء، يذهبون وهم متحون ويرجعون وهم على ما هم عليه ولا يقال لهم شيء. فالحكومات هذه الظالمة الجائرة، نسأل الله أن يبدل المسلمين خيرا منهم، هذه إذا لم ترى الإنسان يتكلم فيهم أو له حركة ما يهم، يكون متدين أو غير متدين، يهمها أن أحدا يخشى أن يكون له حركة، فلذلك ربما يقبضون على شخص ليس له لحية، على شخص يحلق لحيته صباحا ومساء. ولكننا نعلم أن هؤلاء إنما سلطوا على المسلمين بسبب ذنوبهم، وإلا فمن يتصور أن أحدا يتولى على أمة مسلمة ثم يرغمها على عصيان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من يتصور هذا؟ ولكن الذنوب والمعاصي هي التي أوجبت أن يسلط علينا هؤلاء. قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بإيش؟ بما كانوا يكسبون. فهؤلاء ما سلطوا على الأمة الإسلامية إلا بسبب أن الأمة الإسلامية انحرفت عن مسارها الصحيح، وإلا لكان حكامها مثلها. ويذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا من الخوارج أتى إليه قال: يا علي، ما بال الناس معك يفعلون ويفعلون وهم مع أبي بكر وعمر سامعون مطيعون؟ قال له: لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورجالي أنت وأمثالك. فبها شرفي على صحيح. وقال أظن عبد الملك بن مروان: سمع أن الناس يتكلمون فيه ويتكلمون في ولايته، فجمع أشراف القوم وأعيان البلد وتكلم معهم بكلام فصيح، وقال لهم: أنتم تريدون أن نكون لكم مثل أبي بكر وعمر، فكونوا أنتم مثل رجال أبي بكر وعمر حتى نكون نحن مثل أبي بكر وعمر. لو فكرت في هؤلاء القوم الذين سلط عليهم الولاة لوجدت عندهم من البلاء والشر ما لا يعلمه إلا رب العباد. حتى إن بعض الثقات قدم أخيرا من بعض البلاد العربية وقال إني والله العام الماضي في وسط لندن ولم أرى تبرج النساء في لندن كتبرجهن في هذه البلاد التي أتي منها، وهي بلاد عربية. أين أحق بالستر والحجاب، نحن أم النصارى؟ نعم نحن أحق، ومع ذلك هذه البلاد. فإذا كان الشعب مثل هذا كيف لا يسلط عليهم الولاة؟ فنسأل الله تعالى أن يصلح رعيتنا ورعاتنا ويقينا وإياكم شر الفتن. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحد الأخوان يريد الجهاد في البوسنة، هل أنصحه بالجهاد هناك مثلا أو في أي بلد ثاني؟
والله يا محب، أنا أرى أن الواجب على المسلمين في مسألة البوسنة والهرسك غير ما هم عليه اليوم. الحقيقة أن المسلمين لم يؤدوا الواجب بالنسبة للبوسنة والهرسك، وليس يهمني أنا أن يقتل شخص أو يؤسر شخص أو يقطع شخص أوصالا، لأن هذه من المصائب التي يكفر الله بها السيئات، ومع الاحتساب يقرأ الله بها الدرجات، وكل سيموت، ومن لم يمت بمثل هذه الميتة مات بغيرها. لكن يهمني أن يقال جمهورية إسلامية قائمة معترف بها تسقط في أيدي النصارى، هذا هو الذي يجرح القلب ويدمي الكبد. أين المسلمون؟ كم من مليون المسلمين؟ كم؟ يعني عدد هائل كبير. والله لو كانوا جرادا أرسلوا على الصرب والكروات لأكلهم أكلا. ولكن أنا لا أدري هل إن الحكومات الإسلامية عاجزة أم ماذا؟ إن كانت عاجزة فالله يعذرها، ولا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فإذا كان أولاة الأمور في الدول الإسلامية قد نصحوا لله ورسوله لكنهم عاجزون فالله قد عذرهم، لكن لا ندري هل تحقق فيهم الشربان؟ هل تحقق فيهم أنهم ناصحون لله ورسوله؟ هل تحقق فيهم أنهم عاجزون؟ ما ندري، الله أعلم.
أيها الإخوة، بقي في الشريط متسع، يسرنا أن نكمله بهذه المادة.
قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب حسن الخلق ما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. جاءت به أمه حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقالت: يا رسول الله، هذا أنس بن مالك يخدمك. فقبل عليه الصلاة والسلام أن يخدمه، ودعا له أن يبارك الله له في ماله وولده. فبارك الله له في ماله وولده حتى قيل إنه كان له بستان يثمر في السنة 2 مرات من بركة الماء الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم به. أما أولاده فبلغوا 120 ولدا أولاده لصلبه، كل هذا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إنه ما مست ديباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت يده صلى الله عليه وسلم لينة، إذا مسها الإنسان فإذا هي لينة. وكما ألان الله يده فقد ألان الله سبحانه وتعالى قلبه. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني صرت لينا لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. يقول: خدم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وكذلك أيضا رائحة ما شم طيبا قط أحسن من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام طيب الريح كثير استعمال الطيب، قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهو نفسه طيب عليه الصلاة والسلام، حتى كان الناس يتبادرون إلى أخذ عرقه عليه الصلاة والسلام من حسنه وطيبه، ويتبركون بعرقه، لأن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أننا نتبرك بعرقه وبريقه وبثيابه. أما غير الرسول فلا، غير الرسول ما تتبرك لا بعرقه ولا بثيابه ولا بريقه. يقول: ولقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، يعني ما تضجر منه أبدا، 10 سنوات يخدمه ما تضجر منه. الواحد منا إذا خدمه أحد أو صاحبه أحد لمدة أسبوع أو نحوها لا بد أن يجد منه تضجرا، لكن رسول عليه الصلاة والسلام 10 سنوات وهذا الرجل يخدمه ومع ذلك ما قال له أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا. حتى الأشياء التي يفعلها أنس اجتهادا منه ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤنبه أو يوبخه أو يقول لما فعلت كذا، مع أنه خادم. وكذلك ما قال لشيء لم أفعله لما لم تفعل كذا وكذا، فكان عليه الصلاة والسلام يعامله بما أرشده الله سبحانه وتعالى إليه في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أتدرون ما العفو؟ العفو ما عفى من أخلاق الناس وما تيسر، يعني خذ من الناس ما تيسر، لا تريد أن يكون الناس لك على ما تريد في كل شيء. من أراد أن يكون الناس له على ما يريد في كل شيء فاته كل شيء، ولكن خذ ما تيسر. عامل الناس بما إن جاءك قبلت وإن فاتك لم تغر. ولهذا قال: ما قال لشيء لم أفعل لما لم تفعل كذا وكذا، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. ومن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يداهم الناس في دين الله ولا يفوته أن يطيب قلوبهم. فالصعب بن جثامة رضي الله عنه مر به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم محرم، وكان الصعب بن جثامة عداء راميا، عداء يعني سبوقا، راميا يعني يجيد الرمي. فلما نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا رأى أنه لا أحد أكرم ضيفا منه، فذهب يصيد للرسول عليه الصلاة والسلام صيدا، فصاد له حمار وحش. وكانت الجزيرة العربية في ذلك الوقت فيها كثير من الصيد لكنها قلت، صاد له حمار وحش وجاء به إليه، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، رده، فصعب ذلك على الصعب. كيف يرد النبي صلى الله عليه وسلم هديته؟ فتغير وجهه، فلما رأى ما في وجهه طيب قلبه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، يعني محرمون. والمحرم لا يأكل من الصيد الذي صيد من أجله، يعني لو أن محرما من مر بك وأنت في بلدك وهو محرم فإن وصدت له صيدا أو ذبحت له صيدا عندك فإنه لا يحل له أن يأكل منه، وذلك لأنه ممنوع من أكل ما صيد من أجله. أما إذا لم تصده من أجله فالصحيح أنه حلال له، إذا لم تصده لأجله. ولهذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الصيد الذي صاده أبو قتادة رضي الله عنه، لأنه أي أبا قتادة لم يصده من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة، أنه إذا صيد الصيد من أجل المحرم كان حراما عليه، وإن صاده الإنسان لنفسه وأطعم منه المحرم فلا بأس. وقال بعض العلماء إن المحرم لا يأكل من الصيد مطلقا، صيد من أجله أم لم يصد. قالوا لأن حديث الصاد بن جثامة متأخر عن حديث أبي قتادة، فإن حديث أبي قتادة كان في غزوة الحديبية في السنة السادسة، وحديث الصاد بن جثامة في حجة الوداع في السنة العاشرة، ويؤخذ بالآخر في الآخر. ولكن القاعدة الأصولية الحديثية تأبى هذا القول، لأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، فإذا أمكن الجمع فلا نسخ. والجمع هنا ممكن، وهو أن يقال إن صيد لأجل المحرم فحرام، وإن صاده الإنسان لنفسه وأطعم منه المحرم فلا بأس. ويؤيد هذا حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وهذا تفصيل واضح، ما لم تصيدوه أو يصد لكم. الحاصل أن هذا الحديث، حديث الصاد بن جثامة رضي الله عنه، فيه فائدتان عظيمتان. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يداهن أحدا في دين الله، وإلا لكان قبل الهدية من الصعب وسكت إرضاء له ومداهنة له، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يفعل هذا. الثاني أنه ينبغي للإنسان أن يجبر خاطر أخيه إذا فعل معه ما لا يحب، ويبين له السبب لأجل أن تطيب نفسه ويطمئن قلبه، فإن هذا من هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. والله موفق.